بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الكلام أيها الإخوة متصلا في شرح فضائل الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، وذلك من خلال النصوص التي أوردها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. تقدم معنا في الدرس السابق شرح بعض الفضائل المشتركة بين الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. في هذا اللقاء نستكمل ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى من نصوص في خصوص هذا الموضوع. هو قال في الحسنين:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عن يمينين من المسلمين، فكان الأمر كما قال. وقال في كلهما: إنها سيدة نساء أهل الجنة. وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل عن العموم والانفراد. فضائل عن العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق، أما علي فبإجماع المسلمين أنه جاء بعده أفضل من على وجه الأرض.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال في الحسن، يعني ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان الأمر كما قال. هذا الحديث أيها الإخوة الذي ورده المؤلف رحمه الله من خصائص الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومناقبه أو من مناقبه التي استحق عليها المدح والثناء والتقدير. وهذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه أي بقربه ينظر إلى الناس مرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الناس مرة وإليه، يعني إلى الحسن مرة، ويقول أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. هذا هو نص الحديث الذي في البخاري. والسؤال أيها الإخوة: ما هما الفئتان؟ وما هي مجرى أحداث هذا الصلح الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ حتى تتجلى أيها الإخوة هذه الفضيلة للحسن رضي الله تعالى عنه، لا بد من تمهيد لذلك، وهو أن يقال إنه لما قتل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سنة 40 من الهجرة، قتل على يد من؟ قتل على يد الخارجي عبد الرحمن بن ملجم. فلما صار علي رضي الله تعالى عنه شهيدا إلى ربه عز وجل وانتقل إلى رضوانه وكرامته رضي الله تعالى عنه، انتقل الناس واتجه الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى ابنه الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فبايعوه على الخلافة. بايع الصحابة رضي الله تعالى عنهم الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم على الخلافة. ولما استلم الحسن رضي الله تعالى عنه الخلافة كان الخلاف أو الاختلاف بين الناس قائما بين من ومن؟ بين معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه من أهل الشام، وبين علي رضي الله تعالى عنه ومن معه من أهل المدينة وأهل الكوفة، أتباع علي رضي الله تعالى عنه في المدينة وفي الكوفة. كان الخلاف بين الطرفين قائما، هاتان هما الفئتان. عندها جعل الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه يفكر في هذه الحال، وجعل ينظر ويتأمل في أن بقاء الناس هكذا لا يستقيم لهم به أمر ولا تقوم لهم به شوكة، بل إن ذلك سيؤدي إلى أضعافهم واستغلال عدوهم لوضعهم الذي يعايشون. فرأى رضي الله تعالى عنه أن إصلاح المسلمين وحقن دماء المسلمين وإخماد نار هذه الفتنة القائمة بين المسلمين، ولما شمل المسلمين وجمع كلمتهم أوجب وأولى عليه من أي أمر آخر، وهو أولى عنده من النظر في حقه الشخصي، يعني من أن يبقى على الخلافة مع وجود الاختلاف بين هاتين الفئتين. عندها ماذا فعل رضي الله تعالى عنه؟ عندها اتجه إلى معاوية رضي الله تعالى عنه، ومعاوية أيضا كان قد خرج من الشام واتجه إلى المدينة، فالتقى الحسن رضي الله تعالى عنه بمعاوية رضي الله تعالى عنه، وجرت بينهم محادثات وكلام، وعندها تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه بالخلافة لمن؟ لمعاوية. فاجتمع الناس كلهم على معاوية رضي الله تعالى عنه، فسمي ذلك العام في عام درسنا بالتاريخ الإعدادي بعام الجماعة سنة جسم. سمي ذلك العام بعام الجماعة. لماذا سمي بعام الجماعة؟ لاجتماع الكلمة فيه على رجل واحد، واجتماع الناس على إمام واحد وهو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فحصل بهذا العمل من الحسن رضي الله تعالى عنه الإصلاح بين المسلمين والتوفيق بينهم، فتحقق عندها هذا الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم: والحسن لا يزال طفلا، والحسن لا يزال طفل، وظهرت فضيلة الحسن رضي الله تعالى عنه في هذا الوقت الذي كان الخلاف فيه بين المسلمين قائما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى 25-306 في التعليق على هذا الحديث وإيضاحه، قال رحمه الله: فظهرت فضيلته فضيلته يعني فضيلة الحسن منقبته ومنزلته، فظهرت فضيلته التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حيث قال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فنزل عن الولاية يعني الحسن لمعاوية، فنزل عن الولاية وأصلح الله به بين الطائفتين، وكان هذا مما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم وأثناه. ونحو هذا الكلام أيضا موجود في الفتاوى المجلد الرابع صفحة 466. إذن أيها الإخوة، الخلاصة في هذا الحديث منقبة للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، كما قال ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري المجلد 13 صفحة 66. فإنه يعني الحسن ترك كما قال الحافظ بن حجر ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة، يعني قدم أمر الدين ومصلحة الأمة على أمره ومصلحته هو الشخصية. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الحديث وفقه والمنقبة التي احتوى عليها للحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال أي النبي عليه الصلاة والسلام وقال في أمهما إنها سيدة نساء أهل الجنة. هذا الحديث فيه فضيلة فاطمة بنت محمد بن عبد الله بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث الذي جاء به المصنف رحمه الله أصله في البخاري، يعني أصل الحديث في البخاري دون هذه اللفظة التي أوردها المؤلف أن فاطمة سيدة نساء الجنة، هذه ليست موجودة في البخاري، لكن لفظ الحديث مع الزيادة هذه قد جاء عند غير البخاري، قد جاء عند ابن حبان وغيره. والحديث صححه ابن حبان، وأيضا قال الشيخ الألباني عنه حسن صحيح كما في صحيح موارد الظمآن. لفظ هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيتك أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فبكيت، ثم أكببت عليه الثانية فضحكت. شو يعني أكببت؟ شو يعني أكببت؟ ها؟ أحسنت، نعم، أقبلت عليه ولزمتي. قالت رضي الله تعالى عنها أي فاطمة: أكببت عليه فأخبرني أنه ميت فبكيت، ثم أكببت عليه الثانية فأخبرني أني أول أهله لحقا به وأني سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران فضحكت. فالشاهد هنا هذا الحديث فيه ماذا؟ قولها رضي الله عنها: وأني سيدة نساء أهل الجنة. فهذا هو الشاهد من الحديث. في معنى الحديث أي شاهد لهذه اللفظة أيضا التي جاء بها المؤلف ما تقدم معنا في الدرس الماضي من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة بعد أن لحق به حذيفة عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد، قال له: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. هذا هو الشاهد، وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. والحديث كما تقدم رواه الترمذي وهو حديث صحيح. إذن هذا النص وما في معناه كله دال على فضل فاطمة رضي الله تعالى عنها وعظيم منزلتها وكبير شأنها عند ربها جل وعلا، حتى إن الله قد أنزل على نبيه ملكا يبشره بأن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء أهل الجنة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقد ثبت لكثير من الصحابة فضائل على العموم والانفراد كثيرة لا تحصى، يعني قد ثبت لكثير من الصحابة يعني غير ما ذكر وغير ما تقدم معنا في هذا الكتاب، ثبت لهم فضائل، هذه الفضائل لا تخلو من أحد حالتين، إما أنها على سبيل العموم أو أنها على سبيل الانفراد، وهذه الفضائل كثيرة يقول المؤلف لا تحصى، وقد تقدم معنا هذا في بداية الحديث عن فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وتقدمت الإشارة أيضا إلى المصنفات في هذا الباب. قال: ولا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه إلا الخلفاء الأربعة. هذا الكلام أيها الإخوة هو حقيقة أشبه بالأصل في هذا الباب أو بالقاعدة في هذه المسألة، وهي مسألة الفضائل والتفضيل والمفاضلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنه. فيقول المؤلف: لا يلزم من إثبات فضيلة لأحدهم في شيء أن يكون أفضل من الآخرين من كل وجه. فإذا جاء الحديث أو النص بخصوصية لأحد الصحابة رضي الله تعالى عنه فلا يلزم اختصاصه بهذه الفضيلة أو هذه الخصلة أن يكون أفضل من الصحابة من كل جهة ومن كل حيثية، لا، ليس هذا واردا أبدا. مثاله ما تقدم معنا الحسن رضي الله تعالى عنه، ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيصلح بين فئتين عظيمتين من المسلمين من خصائصه رضي الله عنه، هل وجود هذه الخصيصة له أو ثبوت هذه الخصيصة له أنه أفضل من الصحابة من كل وجه ومن كل جهة وحيثية؟ الجواب: لا، ليس هذا هو المقصود. قال: إلا الخلفاء الأربعة، وهم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء هم أفضل الصحابة وأرفعهم قدرا وأعلاهم منزلة على الإطلاق، فهم أفضل من جميع الصحابة من كل وجه. الدليل على هذا قال: أما الثلاثة فلحديث ابن عمر السابق. ما هو حديث ابن عمر؟ كنا والرسول والصحابة، أكيد كلهم يعني ما في كلام، بس شو الحاصل؟ كنا إيش؟ لا، ليس هكذا يا أبا علي، كنا نقول أيوه كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان، أو لفظ آخر كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضلنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك الأمر أو ثم نسكت كما في بعض الروايات. إذن هذا هو حديث ابن عمر الذي أشار إليه المؤلف، وتقدم معنا في بداية الحديث عن الفضائل. قال: أما علي فبإجماع المسلمين أنه كان بعدهم أفضل من على وجه الأرض، أفضل من على وجه الأرض بإجماع المسلمين وعدم خلاف وجود خلاف بينهم وعلي رضي الله تعالى عنه، والإجماع له مستند شرعي ولا بد. إذن هذا ما يتعلق بخصوص هذه المسألة، وبهذا ينتهي الحديث عن فضائل الصحابة. لكن بقيت عندنا جزئية وأجلت كثيرا من الوقت سبحان الله، يعني مع البعد أنساها، وهي فضائل شهداء أحد. لكن إن شاء الله بحول الله أجتهد في الدرس القادم إن شاء الله نأتي به. كم قال الساعة؟ كم؟ 8:05. نترك السؤال الذي بعده. تفضل يا سيدي.
قال المصنف رحمه الله تعالى: كم مدة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ روى أبو داود وغيره عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يأتي الله الملك من يشاء. الحديث. وكان ذلك مدة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وأبو بكر 3 أشهر وعمر 10 سنين و6 أشهر وعثمان 13 سنة وعلي 4 سنين و9 أشهر فتلك 29 سنة و6 أشهر ويكملها 30 بيعة حسن بن علي 6 أشهر
ويكملها 30 بيعته الحسن
ويكملها 30 بيعة الحسن بن علي 6 أشهر.
نعم.
وأول ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه.
معاوية
رضي الله عنه وهو خيرهم وأفضلهم. ثم كان بعده ملكا عقوبا إلى أن جاء أهل السنة خليفة خامسا بسيره بسيرة الخلفاء الراشدين.
هذه أو هذا السؤال أيها الأخوة يتعلق بمبحث من المباحث الهامة التي يطرحها أهل السنة ويبينون أمرها وحالها في باب الصحابة رضي الله تعالى عنه، ألا هو مبحث الخلافة. والمقصود بالخلافة هنا خلافة الخلفاء الأربعة، خلافة الخلفاء الأربعة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإن خلافتهم رضي الله عنهم خلافة راشدة قائمة على منهاج النبوة والسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وتأتي أهمية مسألة خلافة هؤلاء أيها الإخوة والحديث عنها، أن المخالف فيها سواء بإنكارها أو بتقديم بعضهم على بعض، يقدم عليا على عثمان أو يقدم عليا على أبي بكر وعمر في الخلافة وأنه أحق إلى آخره، أقول تأتي أهمية هذه المسألة والحديث عنها في أن المخالفة فيها قد حكم عليه الأئمة كالإمام أحمد وغيره، حكموا عليه بالضلال. لماذا؟ لمخالفته لإجماع أهل السنة والجماعة واتفاقهم على هذه المسألة، وهي ثبوت خلافة هؤلاء على الترتيب المشهور: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. حتى إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كلمة قوية تبين يعني قبح ما عليه هذا الشخص المخالف. قال رحمه الله تعالى: من لم يربع بعلي فالخلافة، يعني لم يقل بعد عثمان أن علي هو الخليفة، من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. ماذا يقصد بهذا؟ يشير بهذا إلى أن هذا القائل شخص بليد وسيء الفهم، وأنه منحرف في فكره ومنهجه. يشير إلى هذا، مثل بالحمار لأن الحمار يعني هو من أبلد الحيوانات مغبار. هذه الخلافة أيها الإخوة، هذه الخلافة، خلافة هؤلاء الأربعة، لها مدة محددة. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها وأنها تكون 30 سنة. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الحديث الذي أورده المؤلف، وحديث سفينة رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد وابن حبان وغيرهم. قد أطال القول في تخريجه وبيان طرقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 459، وصححه الشيخ رحمه الله، وقد صححه قبله يعني جمع من أهل العلم، صححه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير الطبري والحاكم والذهبي وابن تيمية وغيرهم، كل هؤلاء الأئمة صححوا هذا الحديث وحكموا عليه بالثبوت. لفظ هذا الحديث هو قوله عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة. يقول عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هذا اللفظ هو لفظ أبي داود، هذا اللفظ الذي أورده المؤلف هو لفظ الحديث عند أبي داود. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد 35 صفحة 18 مقررا ثبوت خلافة هؤلاء الأربعة من خلال هذا الحديث، ماذا يقول؟ يقول رحمه الله تعالى مبينا أيضا موقف الأئمة هذا الحديث، قال: واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره، غير الإمام أحمد من الأئمة، واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وثبته أحمد واستدل به على من توقف في خلافة علي من أجل افتراق الناس عليه، من أجل افتراق الناس عليه. إذن هذا الحديث كان الأئمة يستدلون به على ماذا؟ على ثبوت الخلافة لهؤلاء الأئمة الأربعة، وأنها كانت خلافة نبوة. ونحو هذا الكلام والتقرير يمكن ترجعون إلى منهاج السنة أيضا في المجلد 8 صفحة 245. هؤلاء الأئمة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم هم المقصودون بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بسنتهم في حديث الأرباب ومن سارية ومن أحاديث التابعين النووية. صح؟ أي حديث؟ رقم كم؟ 28 طيب. قال عليه الصلاة والسلام فيه: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هؤلاء في قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، المقصود من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. من هذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم عند هذا الحديث قال: والخلفاء الراشدون الذين أمر بالاقتداء بهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن في حديث سفينة الذي تقدم الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا قد صحه الإمام أحمد واحتج به على خلافة الأئمة الأربعة. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. والحديث واضح. ثم شرح المؤلف وفصل هذه المدة كيف كانت هذه 30 سنة موزعة على هؤلاء الخلفاء الأربعة، أو كم مدة كل خليفة. فذكر مدة خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه، ثم بقيت من هذه 30 سنة 6 أشهر، فحصل تمامها بخلافة من؟ بخلافة الحسن بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فتمت بخلافة الحسن 30 سنة وانتهت بعد ذلك 30.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.